بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى حلقة جديدة في شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. في بداية هذه الحلقة نرحب بضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا بكم.
حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين.
نحن لازلنا مع الإخوة والأخوات في حديث أبي قتادة رضي الله عنه، باب النهي عن الاستنجاء باليمين، حديث 122 في المختصر، 153 في الأصل لمن أراد متابعتنا. نستكمل، أحسن الله إليكم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في الترجمة، باب النهي عن الاستنجاء باليمين. وابن حجر رحمه الله تعالى قال: باب النهي، ولم يقل باب تحريم، ولم يقل باب كراهية، إشارة إلى أنه لم يظهر له هل هو للتحريم أو للتنزيه، أو أن القرينة الصارفة للنهي عن التحريم لم تظهر له، وهي أن ذلك أدب من الآداب. العيني يقول في شرح الترجمة: أي هذا باب في بيان النهي عن الاستنجاء باليمين، أي باليد اليمنى، أي باليد اليمنى. وقال بعضهم، يريد ابن حجر، نعم، وقال بعضهم عبر بالنهي إشارة إلى أنه لم يظهر له أهو للتحريم أو للتنزيه، أو أن القرينة الصارفة للنهي عن التحريم لم تظهر له. قلت: هذا كلام فيه خبط، لأن في الحديث الذي عقد عليه الباب النهي عن ثلاثة أشياء، النهي عن ثلاثة أشياء، فلا بد من التعبير بالنهي. يعني كلام العيني لما كان الترجمة عن ثلاث، النهي عن ثلاثة أشياء:
شرب الماء،
الحديث،
التنفس في الإناء،
نعم،
ومس الذكر باليمين والتمسح باليمين،
نعم، ثلاثة أشياء.
ففيها شيء واضح أنه للتنزيه، وواضح شيء آخر.
نعم، إذا اختلفت أحكامها
أعطاها حكم،
يؤتى بشيء يعم الجمل الثلاث. لكن إذا اتفقت في الحكم في التحريم أو الكراهة،
حكم واحد.
نعم، لا يتجه كلام العيني، يتجه كلام العيني إذا كانت الثلاثة مختلفة الأحكام.
والله متجه يا شيخ كلامه،
شلون؟
لأنها مختلفة الأحكام،
سيأتي على تفصيلها وأحكامها. على كل حال نشوف كلامه، ورد ابن حجر عليه. يقول: وقال بعضهم عبر بالنهي إشارة إلى أنه لم يظهر له أهو للتحريم أو للتنزيه، أو أن القرينة الصارفة للنهي عن التحريم لم تظهر له. قلت، يقول العيني، هذا كلام فيه خبط، لأن في الحديث الذي عقد عليه الباب النهي عن ثلاثة أشياء، فلا بد من التعبير بالنهي. وأما أنه للتحريم أو للتنزيه فهو أمر آخر، وليس تعبيره بالنهي لعدم ظهور ذلك ولا لعدم القرينة الصارفة عن التحريم. فعلى أي حال يكون لا بد من التعبير بالنهي، فلا يحتاج إلى الاعتذار عنه في ذلك، فلا يحتاج إلى الاعتذار عنه في ذلك. في انتقاض الاعتراض للحافظ بن حجر قلت: أراد الشارح، يعني نفسه، نعم، قلت أراد الشارح الأمر الآخر. أي أمر آخر؟ يعني في كلام العيني يقول: أما أنه للتحريم أو للتنزيه فهو أمر آخر. قال: قلت أراد الشارح الأمر الآخر، فنبه على أن السبب في العدول عن الجزم بالحكم بأن يقول باب تحريم الاستنجاء باليمين أو كراهية الاستنجاء باليمين احتمال أنه لم يظهر له الحكم، فاقتصر على لفظ النهي الصالح لكل منهما التحريم أو الكراهة. لكن الترجمة عند البخاري:
باب النهي عن الاستنجاء باليمين،
يتجه كلام العيني.
لا،
ليش؟
لأنه قصرها على الاستنجاء باليمين.
يعني لو أن البخاري في الترجمة ذكر الثلاثة اتجه كلام العيني.
صحيح. شوف التأمل طيب، إيه، قبل أن يحكم الإنسان،
ما في شك. وقد ذكر الشارح ابن حجر وهذا من كلامه: اختلاف العلماء في الحكم المذكور. ابن حجر يعتبر نفسه الشارح، نعم، ويرد على العيني، وقد يقول قائل أن الشارح يلتبس لأن كل منهما شارح، فلماذا يخص نفسه بكونه هو الشارح؟
نعم، يعني هو الأصل،
لأنه هو الأصل في الباب، والعيني إنما يستمد منه في كثير من الأحيان. وقد ذكر الشارح اختلاف العلماء في الحكم المذكور، وأن الجمهور على أنه للتنزيه، وأن الظاهرية وبعض الشافعية والحنابلة قالوا إنه للتحريم. في عمدة القاري: وجه المناسبة بين البابين، يعني هذا والذي قبله، باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء، بل بين هذه الأبواب، يعني ما قبله وما بعده ما يتعلق بالاستنجاء، ظاهر وجه المناسبة ظاهر، لأن جميعها معقود في أمور الاستنجاء، ومطابقة الحديث في قوله: ولا يتمسح بيمينه. في شرح الكرماني قوله: فلا يتنفس، في شرح الكرماني قوله: فلا يتنفس ولا يمس ولا يتمسح بصيغة النهي في الألفاظ الثلاثة، وفي بعضها بصيغة النفي. وش الأثر الظاهر؟ نعم، جزم الأفعال. إذا شرب أحدكم فلا يتنفس، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ولا يتمسح، هذا نهي. وفي بعضها، يعني في بعض الروايات، بصيغة النفي: فلا يتنفس ولا يمس ولا يتمسح. وإذا جاء النهي بصيغة النفي كان أبلغ عند أهل العلم. قال ابن حجر: فلا يتنفس بالجزم ولا ناهية في الثلاثة، وروي بالضم فيها على أن لا نافية. إذا شرب شرط جوابه فلا يتنفس، شرط جوابه فلا يتنفس. قال العيني: من باب التفعل، يريد التنفس من باب التفعل. تنفس يتنفس تنفسا، والتنفس له معنيان، والتنفس له معنيان: أحدهما أن يشرب ويتنفس في الإناء من غير أن يبينه عن فيه، وهو مكروه، والآخر أن يشرب الماء وغيره من الإناء بثلاثة أنفاس، فيبين فاه عن الإناء في كل نفس. أحدهما أن يشرب ويتنفس في الإناء من غير أن يبينه عن فيه، وهو مكروه، وهو الذي فيه
النهي.
والآخر أن يشرب الماء وغيره من الإناء بثلاثة أنفاس، فيبين فاه عن الإناء في كل نفس. لكن الأول ظاهر دلالة الحديث عليه، صحيح. والثاني يعني يأتي ما يدل عليه
في حديث أخرى، نعم، لكن نعم، ما يدل عليه
لأنه يقول في الإناء، في الإناء وفي الظرفية. وأصل التركيب يدل على خروج النسم كيف كان من ريح أو غيرها، وإليه ترجع فروعه، والتنفس خروج النفس من الفم، وكل ذي رئة يتنفس، وكل ذي رئة يتنفس، وذوات الماء لا ريات لها، كذا قاله الجوهري. نعم، ذوات الماء التي لا تعيش إلا في الماء لا ريات لها، كذا قاله الجوهري، وهذا ظاهر لأن الرئة وظيفتها للتنفس، نعم، جذب الهواء وإفرازه. فالذي لا يتنفس، الذي يتنفس وهو في الماء يموت، لكن الذي يعيش في الماء لا يتنفس، إذن لا رئة له كما قال الجوهري. في الإناء هو الوعاء، يقول أهل العلم: الآنية هي الأوعية لغة وشرعا وعرفا، لغة وشرعا وعرفا، يعني تتفق فيها الحقائق الثلاث: اللغوية والعرفية والشرعية. يقول: في الإناء هو الوعاء، وجمعه آنية، وجمع الآنية الأواني مثل السقاء وأسقيها وأساقي، وأصله غير مهموز، ولذا ذكره الجوهري في باب أنيا ولم يذكر في باب الهمزة أنا أ. نعم، لأن البحث في مثل الصحاح والقاموس والكتب المرتبة على أواخر الحروف يشكل بحث مثل إنا الآنية مثلا الإناء. أما بالكتب التي رتبت على أوائل الحروف هذه ما فيها أشكال، لكن المشكل في الآخر.
نعم.
الذي قد يكون منقلب عن أصل. نعم، مثل بحث التقوى
من الياء ولا الواو.
نعم، بحث التقوى في أي مادة تبحث في القاموس أو في اللسان أو في الصحاح التي تهتم بأواخر الحروف، هل هي من وقايا؟ نعم، وقاه يقيه أصله يائي، هذا هو الأصل. لكن طالب العلم المبتدئ لا يمكن أن يصل إلى مثل هذه الأمور إلا بمشقة، ولذلك عمد بعضهم إلى ترتيب هذه الكتب على أوائل الحروف. على أوائل الحروف. وإن كان هذا الترتيب فتح، ترتيب على أواخر الحروف فتح بالنسبة للكتب المرتبة على مخارج الحروف مثل العين، مثل التهذيب للأزهري، ومثل بعض الكتب التي رتبت على المخارج. نعم، مثل المحكم لابن سيدة، هذه كلها متعبة جدا، ولذلك لا يمكن أن يستفاد منها إلا بفهارس. فينتبه طالب العلم لهذه الكتب ومناهجها. وقوله في الإناء أي داخله، وأما إذا أبانه وتنفس فهي السنة كما سيأتي في كتاب الأشربة إن شاء الله تعالى. وهذا النهي للتأديب لإرادة المبالغة في النظافة، إذ قد يخرج مع النفس بصاق أو مخاط أو بخار رديء فيكسبه رائحة كريهة فيتقذر بها هو أو غيره عن شربه، كذا في فتح الباري. هذه علة النهي، النهي للتأديب لإرادة المبالغة في النظافة، قد يخرج مع النفس بصاق أو مخاط أو بخار رديء فيكسبه رائحة كريهة فيتقذر بها هو أو غيره عن شربه، كذا في فتح الباري. وإذا كان النهي عن التنفس الذي أثره في الطعام غير ملاحظ، نعم، فكيف بالكلام أثناء الأكل؟ لسيما بعض الناس إذا تكلم، نعم، يخرج من فمه أشياء، إما لعاب وإما قطع من الطعام، وبعض الناس يتفاوتون. نعم، مع أن الحديث على الطعام لسيما إذا كان فيه إناس للضيف جاءت به السنة. نعم، لكن مع ذلك يتقي الإنسان لا سيما إذا عرف من نفسه أنه أثناء كلامه يخرج منه شيء، الناس يتفاوتون في هذا. قال أبو سليمان الخطابي في أعلام الحديث، كان ينقل عنه في كتب أهل العلم أعلام السنن في مقابل معالم السنن، لكن المحقق ترجح عنده من خلال ما جاء في أكثر النسخ أن اسمه أعلام الحديث. يقول أبو سليمان الخطابي: نهي عن التنفس في الإناء نهي أدب وتعليم، وذلك أنه إذا فعل ذلك لم يأمن أن يبدر من فيه الريق فيخالط الماء فيعافه الشارب منه وربما تروح بنكهة المتنفس إذا كانت فاسدة. يعني نعرف أنهم كانوا لا يتقذرون من شرب الماء أو غيره من السوائل أو الأكل من الإناء الذي أكل فيه غيره، وكان الإناء الواحد يدور على الجماعة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في قصة أبي هريرة حينما جاءهم اللبن وأمره أن يدعو أهل الصفة وكلهم شربوا من إناء واحد، وهذا موجود إلى وقت قريب. نعم، يشربون من إناء، الأسرة كلها تشرب من إناء واحد يدور عليهم. بل والضيوف معهم. أما الآن فلا تكاد تجد من يفعل ذلك، بل يخصص لكل شخص إناء خاص،
وبعضهم يرمى إذن شرب فيه
بلا شك، تقذرون هذا، والله المستعان. يقول: وربما تروح بنكهة المتنفس إذا كانت فاسدة، والماء للطفه ورقة طبعه تسرع إليه الروائح، ثم إنه من فعل الدواب، إذا كرعت في الأواني جرعت ثم تنفست فيه ثم عادت فشربت، وإنما السنة والأدب أن يشرب الماء في ثلاثة، أن يشرب الماء في ثلاثة أنفاس، كلما شرب نفسا نفسا نحى الإناء عن فمه ثم عاد مصا له غير عب إلى أن يأخذ ريه منه. هذه السنة في الشرب. حينما جعل أهل العلم في الحمامة إذا قتلت في الحرم شاه، نعم في الحمامة الشاه، ولم يجعلوا مثلا في الدجاجة الشاه، وجه الشبه بين الحمامة وبين الشاه، كل منهما يعب الماء، بين ماء الدجاج يختلف، يشرب شيئا يسيرا ثم يرفع رأسه ثم يرفع رأسه، يختلف عن الشاه. فهذه من لطائف ودقائق أنظارهم. نعم. يقول: العين التنفس خارج الإناء، التنفس خارج الإناء أحسن في الأدب، وأبعد عن الشره، وأخف للمعدة، وإذا تنفس فيه تكاثر الماء في حلقه وأثقل معدته، وربما شرق وآذى كبده، وهو فعل البهائم، وهو فعل البهائم. وقد قيل إن في القلب بابين، وقد قيل إن في القلب بابين، يدخل النفس من أحدهما ويخرج من الآخر، فيبقى ما على القلب من هم أو قذى، ولذلك لو احتبس النفس ساعة هلك الآدمي، ويخشى من كثرة التنفس في الإناء أن يصحبه شيء مما في القلب فيقع في الماء ثم يشربه فيتأذى به. يقول: وقد قيل إن في القلب بابين، يدخل النفس من أحدهما ويخرج من الآخر، فيبقى ما على القلب من هم أو قذى، ولذلك لو احتبس النفس ساعة هلك الآدمي، ويخشى من كثرة التنفس في الإناء يصحبه شيء مما في القلب فيقع في الماء ثم يشربه فيتأذى به. الآن ما علاقة القلب بالنفس؟ معروفا علاقة النفس بالرئة،
بالرئة.
القلب له ضخ للدم،
ضخ للنفس، أثر التنفس أساسا أثره،
يعني لو كتم الإنسان نفسه يتوقف القلب عن الضخ؟
إذا استمرت كتم النفس يتوقف.
يعني هل وجود النفس ودخوله في القلب، يعني هل من أجل تنقية هذا الدم الذي يخرج معه؟ لا شك أنه أمر خفي لا يعرفه إلا أهل الاختصاص، ولذلك قال: قيل، نعم، إن في القلب بابين، يدخل النفس من أحدهما ويخرج من الآخر، فيبقى ما على القلب من هم، فيبقى ما على القلب من هم أو قذى، ولذلك لو احتبس النفس ساعدا هلك الآدمي، ويخشى من كثرة التنفس بالإناء إن يصحبه شيء مما في القلب فيقع في الماء ثم يشربه فيتأذى به. كذا قال العيني وأهل الاختصاص هم إليهم هذا، لكن وجود ظهور النفس، والنفس في الغالب أن رائحته كريهة بسبب ما يعلق به من أبخرة المعدة، نعم، فلا شك أن الماء للطفه ورقته يتأثر، وهذا شيء ظاهر. وقيل علة الكراهة، وقيل علة الكراهية أن كل عبة شربة مستأنفة، أن كل عبة شربة مستأنفة، فيستحب الذكر في أولها، يعني يسمي في أولها والحمد في آخرها، فيستحب الذكر في أولها والحمد في آخرها. فإذا وصل ولم يفصل بينهما فقد أخل بعدة سنن. لكن هذه حكمة النهي عن التنفس في الإناء أو علة الشرب بثلاثة أنفاس على ما سيأتي، يعني هل هذه وقيل علة الكراهة؟ نعم، إن كل عبة شربة مستأنفة فيستحب الذكر في أولها والحمد في آخرها، فإذا وصل ولم يفصل بينهما فقد أخل بعدة سنن، وهي تسمية الذكر
تسمية
والحمد.
بس هل هي في كل شربة ولا في البداية والنهاية؟
سيأتي هذا الإشارة. نعم، لكن هل هذا كلام تابع للنهي عن التنفس في الإناء
هذا
أو الحث على
نعم.
شرب الماء بثلاثة أنفاس
صحيح.
على ما سيأتي
على الثاني.
على الثاني يقول ابن بطال: التنفس في الإناء منهي عنه كما نهي عن النفخ في الإناء. التنفس في الإناء منهي عنه كما نهي عن النفخ في الإناء، وإنما السنة إراقة القذى من الإناء لا النفخ فيه ولا التنفس لئلا يتقذره جلساؤه. يعني هناك فرق بين التنفس وبين النفخ.
النفخ يكون لإزالة قذى
أو لتبريد مثلا، حار يبرد.
نعم
حار يبرد. النفخ يعني لو رفعت الفنجان مثلا أو كوب الشاي وجدته حارا
نفخت به،
كثير الناس ينفخ من أجل يبرد، هل يدخل في هذا أو لا يدخل؟ لأن هنا قال: التنفس في الإناء منهي عنه كما نهي عن النفخ في الإناء، وإنما السنة إراقة القذاء من الإناء لا النفخ فيه ولا التنفس لئلا يتقذره جلساؤه. نقول الفرق هناك بين النفس، النفس ينجذب من المعدة من الرئة، وفي طريقه يجذب ما يخرج من المعدة من أبخرة، ولذلك تجد رائحته كريهة. النفخ
يخرج،
هل هو يخرج من من
من,
من الجوف أو من الفم فقط؟
من الفم، من الفم، لكن لا يعلق فيه لا شك شيء من
يعلق فيه ما اشتمل عليه الفم من
نعم.
رائحة متغيرة، أما لترك السواك أو لترك الفم دون غسل بعد الطعام أو طول سكوت أو بعد نوم ما أشبه ذلك، وهذا نحتاج إلى إليه في تبريد الحار من جهة، وفي النفخ في الرقية في الماء، وهذه لعلنا نشير إليها في آخر الكلام. روى الإمام البخاري عن أنس في كتاب الأشربة أنه كان يتنفس في الإناء مرتين أو ثلاثا. روى الإمام البخاري عن أنس في كتاب الأشربة أنه كان يتنفس في الإناء مرتين أو ثلاثا، وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس ثلاثا، يتنفس في الإناء. هل في هذا معارضة لحديث الباب؟
في الظاهر نعم، لكن نعم. المراد خلاف ذلك،
والمراد خلاف الظاهر من أجل التوفيق بين النصوص.
نعم.
يقول ابن حجر: ترجم البخاري عليه بقوله: باب الشرب بنفسين أو ثلاثة. باب الشرب بنفسين أو ثلاثة، فكأنه أراد أن يجمع بين حديث الباب الذي ترجم عليه بقوله باب الشرب بنفسين أو ثلاثة، كان أنس يتنفس في الإناء مرتين أو ثلاثة، وزعم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتنفس ثلاثا، ترجم عليه بقوله باب الشرب بنفسين أو ثلاثة، فكأنه أراد أن يجمع بين هذا والباب الذي قبله، يعني حديث أبي قتادة، لأن ظاهرهما التعارض، إذ الأول صريح في النهي عن التنفس في الإناء والثاني يثبت التنفس، فحملهما على حالتين، البخاري حملهما على حالتين، فحالة النهي على التنفس داخل الإناء، وحالة الفعل على من تنفس خارجه، فالأول على ظاهره من النهي، والثاني تقديره كان يتنفس في حالة الشرب من الإناء، يتنفس في حالة الشرب من الإناء. قال ابن المنير أورد ابن بطال سؤال التعارض بين الحديثين، حديث أنس كان يتنفس في الإناء مرتين أو ثلاثا، وحديث النهي عن التنفس
في الإناء. فلا يتنفس في الإناء.
نعم. قال ابن المنير أورد ابن بطال سؤال التعارض بين الحديثين وأجاب بالجمع بينهما فأطنب، ولقد أغنى البخاري عن ذلك بمجرد لفظ الترجمة.
نعم.
فجعل الإناء في الأول ظرفا للتنفس والنهي عنه لاستقذاره، وقال في الثاني الشرب بنفسين، فجعل النفس الشرب، أي لا يقتصر على نفس واحد بل يفصل بين الشربين بنفسين أو ثلاثة خارج الإناء، فعرف بذلك انتفاء التعارض، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. إذن نقف عند هذا الحد على أن نستكمل بإذن الله تعالى ما تبقى في حلقة قادمة. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة في شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. لنا بكم لقاء بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.